السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب الخصال الصغير للإمام العلامة ابن الصواف رحمه الله تعالى. قال المؤلف: كتاب النكاح. المراد بالنكاح العقد المشتمل على وطئ، عقد الزواج المشتمل على وطئ. وطئ المرأة يحل بأحد طريقين، اما بالملك، فالسيد يجوز له ان يطأ مملوكته اذا لم تكن متزوجة، او بالنكاح، فان الرجل اذا عقد على امرأة حرة جاز له ان يطأها. والملك قد يكون في المسلمات وقد يكون في الكتابيات، لكنه لا يصح وطئ المجوسيات او الوثنيات. واما بالنسبة لعقد النكاح فانه لا يكون الا في الحرائر، فلا يكون في الإماء، ما يعقد الرجل الحر على أمة، ولا يكون إلا في المسلمات والكتابيات. المملوك يجوز له أن يعقد على مملوكة. الحر الأصل أنه لا يجوز له أن يعقد على مملوكة. لماذا؟ لأنه سيؤول الأمر إلى أن أولاده يكونون مماليك لسيد أمهم، فتحرزا من رق الأبناء منع الحر من الزواج بالأمة، إلا في حالة واحدة يتوفر فيها شرطان: الأول عدم الطول، المراد به عدم القدرة على تكاليف الزواج ونفقة الحرة، وخوف العنت. العنت قيل المراد به المشقة، بحيث يكون الرجل يحتاج الى امرأة اما لقضاء وطره واما لقيام بشؤونه. وهناك طائفة قالوا خوف العنت المراد بالعنت الزنا، وكأنه اختيار المؤلف. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم. عقد الزواج مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. غير المسلم لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة ولو كان كتابيا، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. سواء كانت المسلمة حرة أو أمة، ولا يمكن غير المسلم من أن يكون عنده امرأة مسلمة مملوكة، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمسلم لا يجوز له أن يتزوج إلا إما بمسلمة أو بكتابية، لقوله تعالى: ونساؤهم حل لكم. وأما عقد النكاح، أما ملك اليمين، فلا يقع المسلم الأمة الكتابية مهما كانت الأمور. يشترط في صحة النكاح أمور، أولها الولي، لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو كان النكاح لا يشترط له الولي لما خاطب الأولياء بالمنع من عضل النساء، كان المرأة تزوج نفسها. ويدل عليه ما ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، ونحو ذلك. أما بالنسبة للصداق وهو المهر فهذا من آثار عقد النكاح، من آثار عقد النكاح. ولو اتفقوا على عدم وجود مهر فهذا يؤدي إلى إبطال العقد، لكن لو عقد ولم يذكر المهر قيل نثبت مهر المثل. والصداق عند جمهور أهل العلم له حد من جهة أقله. في مذهب الإمام مالك أن أقل الصداق ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قالوا لأن اليد تقطع بهذا المقدار واليد عضو، وكذلك يستباح الفرج وهو عضو بهذا المقدار ولا يستباح بما دونه. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقل الصداق 10 دراهم، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن أقل مقدار في الصداق هو أقل ما يصدق عليه أنه مال، ولعل القول الثالث أرجح الأقوال، لأن تحديد أقل الصداق بمقدار واحد يحتاج إلى دليل، وأما القياسات فهي ليست مبنية على أوصاف مناسبة لتشريع الحكم، ومن ثم لا يكون قياسا صحيحا. كذلك من الشروط شروط صحة النكاح الإعلان، فالنكاح الذي يتواصى على كتمانه نكاح باطل، ونكاح السر نكاح باطل، وهذا هو مذهب الإمام مالك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. وذهب الجمهور إلى أن الإعلان ليس بشرط ويكتفى عنه بالشهود، ولعل الأظهر في هذا رجحان مذهب الإمام مالك وأنه لا بد من إعلانه للحديث. قال أيضا من شروط صحته اجتماع الإيجاب والقبول، فإن تفرقا أو لم يتواردا على محل واحد فإنه لا يصح عقد النكاح. قال وخلو العقد من شيء يفسده، من أمثلة المفسدات أن تكون المرأة ممن يحرم على الرجل أن يتزوجها. الولي يشترط له 5 شروط، أولها الإسلام، ولو قال اتحاد الدين بين المرأة ووليها لكان أولى، لأن المرأة إذا كانت نصرانية فإنه يزوجها وليها النصراني الذي على ديانتها. الشرط الثاني الحرية، فالمملوك لا يملك نفسه فلا يملك غيره. الشرط الثالث البلوغ، لأن الشريعة إنما تعتبر ألفاظ البالغين. والشرط الرابع الذكورية، فإن المرأة لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها. الشرط الأخير كون الولي من العصبة أو كونه الحاكم، الحاكم هو القاضي، إذ لو كان أجنبيا عنها لم يكن وليا. إذا لم يوجد هناك قاضي ولم يكن لها قرابة على دينها مثل من أسلمت في ديار الغرب، فحينئذ نقول يتولى الرئيس المركز الإسلامي، لأنه هو الذي يتولى شؤون المسلمين، يكون هو وليها ويكون هو وليها. فإن لم يوجد مركز إسلامي في بلدها فحينئذ تختار أحد المسلمين ممن ترضاه فتجعله وليا. قال والإشهاد عليه السنة مؤكدة، فعقد النكاح بدون إشهاد صحيح في مذهب مالك، والجمهور على أن الإشهاد شرط من شروط صحة العقد، كما ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الأصل أن الرجل يجوز له أن يتزوج أي امرأة، هذا هو الأصل. وإذا وجدت امرأة ما يبحث عن دليل التحليل، فالأصل جواز العقد. إذا وجد في المرأة مانع يمنع الرجل من الزواج بها فحينئذ لا يحل له أن يتزوج بها. والموانع على نوعين، موانع مؤبدة وهي المستمرة لا يمكن أن تحل له أبدا، وهذه على أنواع. النوع الأول النسب، فكل امرأة قريبة للزوج من جهة النسب لا يحل له أن يعقد عليها، وهن المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. النوع الثاني الرضاع، فإذا كان هناك قرابة بين الرجل والمرأة بواسطة الرضاع فحينئذ نقول لا يجوز له أن يتزوج بها. والرضاع إما أن تتزوج إما أن ترضع المرأة من أم الرجل فحينئذ تحرم على جميع بنات على جميع أولاد وأبناء المرأة وأبناء أبنائها، ويحرم وتحرم على إخوانها. أو أن يقوم الرجل أو أن يكون هناك رضاعة من الرجل لأم المرأة فحينئذ يتعلق التحريم بهذا الرجل وحده دون بقية إخوته، ويحرم عليه جميع العقد على جميع بنات هذه المرأة. إذن الأول رضاع من أم الزوج، والثاني رضاع من أم الزوجة. هناك حالة ثالثة وهي الرضاعة من أم من امرأة أجنبية، تكون هذه المرأة قد أرضعت الرجل والمرأة فيكون أخا لها من الرضاعة. إذا رضعت المرأة من قريبة للرجل يحرم على الرجل الزواج ببناتها فحينئذ لا يجوز له أن يتزوج بها، كما لو أرضعتها أخته فتكون بنت أخته، أو أرضعتها زوجة أبيها وزوجة جده فحينئذ لا يحل له أن يتزوج بها. لو أرضعته عمته جاز له أن يتزوجها لأنها ابنة عمته من الرضاع، وابنة عمته من النسب تحل له، فهكذا ابنة عمته من الرضاع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النوع الثالث من أسباب التحريم المؤبد المصاهرة، فتحرم زوجة الأب لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى ما قد سلف؟ يعني ما تزوجتموه في الجاهلية قبل الإسلام. هذا المراد بما قد سلف في هذه الآية، بخلاف ما قد سلف في الآية التي بعدها: ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إذا طلقتم أو فارقتم أو ماتت المرأة جاز للزوج أن يتزوج بأختها. من المحرمات بالصهر أم الزوجة لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. ومن المحرمات زوجة الابن لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء الثلاث بمجرد العقد يحرمن على الرجل ولا يجوز له أن يتزوج بهن. الرابعة من المحرمات تحريما مؤبدا بسبب المصاهرة بنت الزوجة، وهي الربيبة كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سواء كانت بنت الزوجة قد ولدت قبل زواج هذا الرجل بأمها أو لم تأتي إلا بعد أن فارقت هذا الرجل، كما لو طلقها فتزوجت برجل آخر. طيب قوله في حجوركم، نقول هذا القيد لا يعمل بمفهومه. لماذا؟ لأن هذا الموطن فيه قيدان: في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أحد القيدين نص على مفهوم المخالفة فيه في قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فدل هذا إذا لم يعمل أحد القيد إذا لم يعمل بمفهوم المخالفة في أحد القيدين كذلك لا يعمل فيه في القيد الآخر. هكذا أيضا في اللعان، فإنه إذا تم اللعان بين رجل وامرأة حرمت عليه على التبيت. هكذا أيضا لو أن رجلا طلق امرأة فتزوجت وهي لا زالت العدة فإنه حينئذ يفرق بينها وبين زوجها الجديد. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه لأنها تحرم عليه على التأبيد معاقبة له بنقيض قصده. هناك بعض الفقهاء يقول لا تحرم عليه. قال: والثالث اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد. هذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فإنه لا يجب تحريمه. يعني اللواتي رضعن معها مع الربيبة، وهذا في النكاح الصحيح، أما النكاح الفاسد فلا يجب تحريمه. يعني إذا قدر أن أباك تزوج على امرأة بنكاح فاسد ففرق بينهما، قالوا جاز للابن أن يتزوج بها. وفي النفس من هذا شيء، إذ كيف يطع رجل وابنه امرأة واحدة؟ ولعل مذهب مالك المنع من هذا، وكان كلامه في مسائل العقد التي لم يوجد فيها وطن. هل هذا هو مراده؟ لان هذا هو مذهب مالك. اما النكاح الفاسد ولذلك صرح به قال اما النكاح الفاسد فلا يجب تحريما الا ان يكون ضم اليه الوطء قبل العلم بفساده. لو زنى بامراه فهل يحل له ان يتزوج بامها او لا؟ اختلف اهل العلم في هذه المساله، ففي مذهب مالك والشافعي انه يجوز له ان يتزوج بامها وبابنتها، وعند احمد وابي حنيفه انه لا يجوز له ان يتزوج بهن، لانه قد وطأ ابنتها فحرمت عليه. ولعل القول بالجواز هو الأظهر، لأن الأصل الإباحة، فلا يقال بالمنع إلا بدليل ولا يوجد دليل، ولا يوجد دليل في هذه المسألة. هؤلاء المحرمات محرمات على التعبيد، ويترتب عليه أنهن أن الرجل يكون محرما لهن، ولا يجب عليهن الاحتجاب منه، ويجوز لهن السفر معه متى كان السفر معه مأمونا. النوع الثاني من أنواع التحريم التحريم المؤقت، تحريم المؤقت. فالمرأة التي لها زوج ما يجوز أحد يتزوجها حتى يفارقها زوجها وتنتهي من عدته. هكذا أيضا المفارقة التي لا زالت في العدة لا يجوز لأحد أن يعقد عليها. طيب هل يجوز أن يخطبها؟ أما الخطبة الصراحة فحرام، أما الخطبة للتلميح والتعريض هذا يختلف باختلاف نوع المرأة. فالمتوفى عنها يجوز التعريض في خطبتها في عدتها، لكن لا يجوز التصريح. والمرأة الرجعية المطلقة بطلاق رجعي يحرم خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. وهو الذي أشار إليه بقوله في المرأة في عدة من زوج، فإنه لا يحل لغيره أن يعقد عليه. قال والمستبرة من غير الزوج، كما لو وطئها واطئ بشبهة فإننا نقول يجب أن تستبرأ، فإن حملت نسبناها إلى الواطئ لأن حمل شبهة. قال والرابع حاملا بما لا يلحق الزوج، بما لا يلحق بالزوج، تعدلوا نسخكم. فإذا كانت المرأة حامل ما يجوز لأحد أن يعقد عليها، لو وطئت بشبهة فحملت أو حملت من زنا ما يجوز لأحد أن يتزوج بها. قوله من غير زوج يعني أنه لو قدر أن المتقدم لخطبتها هو الواطئ وطئها بشبهة فحينئذ حملت، هذا الحمل ينسب إليه، ينسب إلى الواطئ لأنه واطئ بشبهة. هل يجوز له أن يعقد عليها قبل أن تضع؟ نقول الحمل من الزوج نفسه، وبالتالي وهو منسوب إليه، وبالتالي يجوز أن يعقد عليه. لكن لو كان الحمل لا ينسب إليه فحينئذ نقول لا يصح أن يعقد عليها حتى ترى. ومن أمثلة ذلك خطب الزنا. الخامس الكافرة غير الكتابية كالمجوسية والوثنية والبوذية لا يجوز العقد عليهن ولا الزواج بهن، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت إلى أن يسلم. السادس أن يكون الرجل غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر فلا يجوز له أن يتزوج بمسلمة، لقوله لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم. السابع الأمة الكافرة غير الكتابية فهذه لا تحل، لا يحل العقد عليها فتحريمها حتى تسلم. وكذلك لا يحل وطئها بالملك. قال والثامن الأمة الكتابية فإنها لا تحل بالنكاح وإن كان يحل وطئها بالملك. والتاسع المحرمة فإنه لا يجوز العقد عليها ما دامت في الإحرام، فإذا انتهى الإحرام جاز له أن يعقد عليها، لحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح كما في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه. هكذا أيضا لو كان الرجل محرما لم يصح له أن يعقد. قال والعاشر أمة الابن أو أمة أحد الأبناء أو أبناء الأبناء، فهذه يحرم على الأب أن يطأها. فلماذا؟ لأن ابنه قد وطئها فلا يجتمع فرج الأب وابنه في محل واحد. لكن إذا لم يكن الابن وطأها أو تلذذ بها فلا يحل للأب أن يطأها إلا إذا تملكها. قال فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فيحتحرم على الابن. الحادي عشر مملوك المرأة لا يجوز له أن يعقد عليها. إيش الحالة العاشرة؟ لا، عندنا إن كان الابن وطئها هذا التحريم مؤبد، إذا كان الابن لم يطأ له ما ذكر إلا مسألة إيش لم يطأ. قال العاشرة أمة الابن أو أحد من أولاده أولاده الذكور والإناث التي لم يطأها الابن ولا تلذذ بها فهذا تحرم تحريم مؤقت ما دامت في ملك الابن. الثاني عشر الأمة المسلمة فإنها لا تحل للمسلم الواجد للطول، تحريم الأمة المسلمة مؤقت فإنها إذا ارتقت جاز للرجل أن يتزوج عليها. الثالث عشر الزوجة الخامسة فإنها حرام لكن تحريمها مؤقت بمفارقة إحدى زوجاتها الأربع السابقات. الرابع عشر قريبة الزوجة بحيث تكون القرابة قريبة لو قدر أن أحدهما كان رجلا لكان محرما له، لحديث لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولقوله قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. النوع الخامس عشر في وقت صلاة الجمعة فإن العقد فاسد إذا عقد على المرأة في صلاة الجمعة، وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك، والجمهور على أن عقد النكاح في وقت صلاة الجمعة صحيح، وأما الآية فهي في البيع وليست في النكاح، هكذا قالوا. السادس عشر إذا كان أحدهما مريضا مرضا يحجر عليه فيه فإنه حينئذ يمنع من الزواج به لئلا تنتقل العدوى. فيه إيدز أو فيها. النوع السابع عشر الخطبة على خطبة غيره. لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة مخطوبة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متى يجوز رحمك الله خطبة المخطوبة؟ في أحوال. حال الأول إذا كانوا لم يردوا على الخاطب بعد بالموافقة، حينئذ يجوز للإنسان أن يخطب امرأة قد خطبت لكنه لم يوافق على خطبة الخاطب. الحالة الثانية إذا أذن الخاطب الأول فيجوز للثاني أن يخطب. الحالة الثالثة إذا كان الخاطب الأول قد ترك هذا ما يتعلق بالمحرمات تحريما مؤقتا. ثم ذكر المؤلف كتاب الطلاق. الأصل أن الشريعة لا ترغب في المبادرة للطلاق وتجعل هناك إجراءات احترازية لإصلاح ما بين الزوجين قبل الطلاق. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم قال بعد ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وحضرت الأنفس الشح. طيب الآية التي بعدها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الآية التي بعدها وإن يتفرقا يغني الله كلا من فضله وكان الله واسعا حكيما. الطلاق منه ما هو الطلاق سني، والطلاق السني يكون لذوات الحيض وتكون المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في حديث ابن عمر. وكذلك من شرط الطلاق السني أن يكون طلقة واحدة، ومن شرطها أن لا يطلقها طلقة ثانية وهي في عدتها. إذن هذا هو الطلاق السني. متى يطلق الطلاق السني؟ في الطهر لم يجامعها فيه، توها طاهرة من الحيض، يعني هذا وقت رغبة الرجل في المرأة. وكم يطلق طلقة واحدة. وينبغي بالإنسان أن يحرص على ألا يتلفظ بلفظ الطلاق إلا في محله. وأما استعجال الناس أي مشكلة يؤتى بالطلاق فيها فهذا غلط، ليست هذه الطريقة الشرعية. ومثل أيضا استعمال الطلاق كأداة تهديد للمرأة، إن الرجل يريد أن تحقق المرأة ما رغب يستعمل الطلاق. والعاقل من الرجال ليس هذا فعله فضلا عن صاحب الديانة، لأن الطلاق حق أعطاه الشارع للزوج، فعندما يبذله الزوج بدون داع أو ينقل الحق فيه للزوجة فهذا من التفريط فيما أعطاه الله للزوج. إذا علق طلاقها على فعل من أفعال الزوجة فحينئذ هي اللي تتحكم في ماله واللي تتحكم فيها. النوع الثاني من انواع الطلاق الطلاق البدعي، وهذا له احوال. الحال الاول ان يطلق في الحيض او في النفاس، والحال الثاني ان يطلق في طهر قد جامعها فيه، والحال الثالث ان يجمع طلقات بلفظ واحد، والحال الرابع من احوال الطلاق البدعي الطلقة الثانية الموقعة في عدة الطلقة الأولى. النوع الثالث من أنواع الطلاق الطلاق المباح، وهو الذي لم توجد فيه الشروط المكروه ولم توجد فيه الشروط البدعة. ومن أمثلة الطلاق المباح طلاق كبيرة السن، طلاق صغيرة السن التي لم تحض بعد. إذا طلق الرجل زوجته فأراد أن يرجعها هل له الحق أو لا؟ نقول نعم بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هل لا يكون قد طلق إلا طلقة واحدة أو طلقتين؟ أما إذا أبانها بثلاث تطليقات فلا تحل الرجعة. الشرط الثاني أن تكون المفارقة بدون عوض، فإن كانت المرأة قد دفعت عوضا فحينئذ لا يتمكن من الرجعة إلا بإذن من الزوجة. الشرط الآخر أن تكون الرجعة في وقت العدة، فلو أرجعها بعد انتهاء العدة ما لها قيمة. كيف يتم الإرجاع؟ إما باللفظ بأن يقول أرجعتك، ويستحب حينئذ الإشهاد. هل الوقت طريق صحيح للرجعة أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، فقال الشافعي وأبو حنيفة الوطء ليس طريقا صحيحا للإرجاع، وقال الإمام أحمد هو طريق صحيح للإرجاع لأنه دليل على رغبة الزوج في الزوجة. وقد ورد من أقوال الصحابة ما يوافق هؤلاء، وورد من أقوالهم ما يوافق هؤلاء. في القول الثالث في المسألة أن الزوجة إذا نوى بالوطئ الرجعة وقعت رجعة، أما إذا وطئ زوجته يقصد بذلك أن يزني بها فإنه لا يكون رجعة. إذا وطئ الزوج مطلقته التي لا زالت في العدة. ولعل قول الإمام مالك أظهر الأقوال في هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف باب العدة والمراد به وقت التربص الذي تتربص فيه المرأة. والعدة على أنواع، النوع الأول المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر قبل هذا. العدة النوع الأول عدة الحامل وعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت المرأة متوفى عنها أو مطلقة أو منخلعة أو غيره. ما هو الحمل الذي إذا وضعته المرأة انتهت عدتها؟ قال الحمل الذي قد تخلق، يعني وجدت فيها أعضاء آدمية. المؤلف يختار ايش؟ وسواء وضعته تاما لوقت تمام الخلق او سقط ناقصا قبل حيله. لكن لو لم توجد فيها أعضاء آدمية فانه لا تنقبل العدة به. النوع الثاني من انواع العدد عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل، فعدتها 14 أيام. اول شهر نحسب 30 يوما، وثلاثة الاشهر الباقية بحسب رؤية الهلال فيها. وسواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة، حرة او مملوكة، مملوكة عدتها 2 شهر و5 ليال، وسواء كانت مسلمة او كتابية. النوع الثالث، اذا الاول من المعتدات ذوات الحمل، والثاني المتوفى عنه، الثالث المفارقة من ذوات الحيض، فعدتها 3 حيض. هذا اذا كان قد وطئها او خلا بها. اما لو عقد على امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وليس له رجعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، قلنا ايش نوع ايش الحائض عدتها؟ الآية فيها: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما المراد بالقرآن؟ في مذهب مالك وأبي حنيفة أن المراد به 3 أطهار، هو مذهب عائشة وطائفة من الصحابة. وبالتالي فعندك الطهر الذي طلقها فيه، والطهر الذي بعده، والطهر الثالث بنهاية الثالث قبل بدء الحيضة الثالثة تكون انتهت عدة المرأة. القول الثاني بأن عدة، بأن الأقراء المراد بها ايش؟ الحيض، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ولعله أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. وحينئذ تكون العدة أطول، فالطهر الذي جاء معها، فالطهر الذي طلقها فيه ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض أطول. وبعض الفقهاء يقول ما تنتهي عدتها إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة، قد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. المرأة المدخول بها عدتها 3 أقراء، والمرأة الأمة عدتها قرآن. بعد ذلك الآيسة عدتها، ومثلها الصغيرة عدتها 3 أشهر. 3 أشهر. بقي هنا مسألة، وهي: من ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. هذه أفتى فيها عمر أنها تتربص سنة، 9 أشهر لاحتمال الحمل، و3 أشهر عدة الصغيرات والكبيرات. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالرضاع. كما تقدم معنا أن الرضاع من أسباب التحريم، تحريم نكاح المرأة. والمراد بالرضاع أن يرضع الصبي من لبن آدمية، تحن آدمية. لبن البقر ما ينشر التحريم، ولأن كان يصيرون أكثر الناس إخوان عقب هالقواطي. شروط، متى يكون الرضاع ناشرا للتحريم؟ هل الرضعة الواحدة تنشر أو لا تنشر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. منهم من يقول الرضعة الواحدة محرمة، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن الله يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فهذا يشمل ما لو كانت هناك رضعة واحدة لإطلاق الآية وعمومها. والقول الثاني بأنه لا يحرم إلا ثلاث رضعات، وهذا قول بعض الظاهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. والقول الثالث بأنه لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس. ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال. ومنشأ الخلاف في هذه المسائل ما هو؟ غلط. أحد عندكم أحد بي؟ الحديث حديث عائشة خبر أحد، هل يصح أن نقيد مطلق القرآن بخبر الأحد أو لا؟ وهل التقييد نسخ أو بيان؟ يسمونها زيادة على النص، هل هي نسخ؟ فإن قلنا نسخ فالأحاد لا ينسخ المتواتر من القرآن، وإن قلنا هو بيان فلا بأس من أن نبين القرآن بواسطة خبر الأحاد. قال المؤلف للرضاع شروط، أولها أن يصل اللبن إلى موضع الطعام والشراب. قال من أي منفذ، سواء من الفم أو من الأنف، ولا بد أن يكون في زمن الرضاعة، سيأتي ذكره. الشرط الثاني أن يكون لبن امرأة، لبن البهيمة ما يدخل معنا. طيب لو كانت المرأة لم تحمل بعد، ابنة 17 أخذت أختها تلعبها فعطفت عليها فدر لبنها فرضعت الصغيرة، ينتشر التحريم أو لا ينتشر؟ رضعت خمس رضعات. عند الجمهور يقولون ينتشر، فلا يشترط في اللبن أن يكون قد تاب عن حمل، وفي مذهب أحمد يقول لا ينتشر، ولعل مذهب الجمهور أقوى من مذهب أحمد، لأنه رضاع فتشمله النصوص الواردة في الرضاع بعمومها. سواء كانت المرأة، قوله لبن المرأة لإخراج البهيمة، سواء كانت المرأة حية أو ميتة، لو ماتت امرأة فجاءت الصبية فحبت حتى التقمت ثدي هذه المرأة الميتة فرضعت، انتشر التحريم بذلك، لأن النصوص الواردة في تحريم الرضاعة، التحريم بالرضاعة تشمل هذه الصورة. الشرط الثالث أن يكون في الحولين، فلو كان الرضاع من كبير لم ينتشر التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول إنما الرضاعة في الحولين، ولقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
في مذهب مالك أن الوقت القريب بعد الحولين ينتشر التحريم به، يعني يعفى عنه شهر شهرين. وفي مذهب أبي حنيفة إلى نصف سنة، سنتين ونصف. وعند أحمد والشافعي يقول لا، سنتين بالضبط. ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال للنصوص السابقة. جاء في الحديث أن أبا حذيفة لم يرزق بذرية، فكان عندهم مملوك اسمه السالم، فكان يدخل على زوجته أظن اسمها سهيلة، فنزل الحجاب ومنع الرجال من الدخول على النساء، ومنع من اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، فجاءت زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: أبو حذيفة سالم كان ينفعنا ويقوم بشؤوننا، الآن كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرضعيه تحرمي، إيش؟ تحرمي عليه. هذه القضية واقعة عين، معناها سببها علتها لا نعرفه، فبالتالي نقول تختص بمحلها ولا نعمم حكمها. قال: الشرط الرابع أن يكون اللبن مفردا لوحده، فإن خلط بماء يغير اللبن فيستهلك فحينئذ لا ينتشر التحريم. وخامسا أن يكون اللبن قوتا له، بحديث إنما الرضاعة إنما يحرم من الرضاعة ما أنشز العظم وأنبت اللحم. قلنا قبل قليل أن الراجح أن التحريم في الرضاعة لابد فيه من خمس رضاعات. متى يعد؟ متى نحتسب الرضاعة؟ إذا التقم الصبي الثدي فتركه إما لانتقال لثدي آخر أو لتنفس، أو أن الأم جعلته يترك الثدي، فحينئذ يقال هذه رضعة. إذا ليس المراد بالرضعة المصة، لا، الرضعة تكون بالتقام الثدي حتى ترك. هذا ما يتعلق ب أبواب النكاح وأحكامه، وتريدون نأخذ البيوع ولا نتركها إن شاء الله في الوقت الآخر؟ نترك المغرب خير إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المأذون ايش فيه؟ ايه المأذون؟ ولي، زوج، شاهد، خلاص ليش تخاف؟ ما له علاقة. إن كان شاهدا فوقع الاختلاف فيه، الشافعي يقولون ما يصح أن يكون شاهدا، الجمهور يقولون يصح أن يكون شاهدا، أما إذا كان موثقا ولم يكن لا شاهدا ولا عاقدا فحينئذ يصح. ضاقت ما لدي من لتهم لو هو محرم. الله يسلمك. الإجماع بعد الخلاف، من يقول أنهم أجمعوا؟ يعني جاء في الحديث أن وكانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر الثلاث تكون واحدة. فلما رأى عمر تهاون الناس في ذلك أمضاها عليهم. إذا هذا الإمضاء سياسة شرعية. يذكرون أنه في كل عصر في عهد التابعين ومن بعدهم يوجد من يفتي بأن الطلقات الثلاث لا تقع إلا واحدة، وكذلك في العصر التي بعدها ما خلا عصر. احنا قلنا عقب العشاء الأسئلة تفضل. ما الدليل على النسخ؟ ما الدليل على تأخر التوقيت بسنتين؟ ما في دليل. طيب أنا أعطيكم قاعدة أصولية تتعلق بهذا تستفيدون منها في مسائل كثيرة. متى نعد الواقعة واقعة عين لا يقاس عليها؟ وهي أشرنا إليها في المباحث الأصولية، مسألة المخصوص من القياس هل يقاس عليه؟ فنقول هذا له صور. الصورة الأولى أن ينص على خصوصها، مثل خالصة لك من دون المؤمنين، مثل حديث أبي بردة لما قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. الحال الثاني إذا تعارض العموم مع حادثة ولم نتمكن من الجمع بينهما، أو إذا تعارض الدليل مع حكم في واقع ولم نتمكن من الجمع بينهما، قلنا بأنه تكون الواقعة واقعة عين لا يقاس عليها. الصورة الثالثة ما إذا كانت الواقعة التي في عهد النبوة أوتي بعدها مباشرة بلفظ عام بضد حكمها، بعض الفقهاء يقول هذا نسخ وبعضهم يقول لا نحمل على أنها واقعة عين. بقي صورة واحدة وهي ما إذا لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الصورة المخصوصة وعارضت لفظا عاما، هل نقول الواقع واقعة العين تخصص العموم؟ نقول هي خصته صحيح، لكن خصته في واقعة العين، لكن لا نقيس عليها صورا أخرى فنخصها من العموم. لماذا؟ لعدم معرفة المعنى. لماذا أعطيت هذه الواقعة واقعة العين حكم مخالف للحكم العام؟ ما أعرف. سن نحن الآن نقرر قاعدة عامة لا تجيبنا واقعة وخصوصها. إذا كان عندنا واقعة عين خالفت عموم لم نعرف المعنى في واقعة العين فنقول لا يقاس على هذه الواقعة. ليش؟ لأن القياس ما يكون إلا بعد معرفة العلة والمعنى، هنا لم يعرف المعنى. لا تنقل لي المسألة الفقهية. أنت الآن تقول أنا أقول لك في واقعة العين إذا لم تعرف معناها فإنها لا يصح أن يقاس عليها. لما تجيب لي مسألة جزئية وتقول تلك المسألة عرف معناها، فأنا حاط لك قاعدة، إذا عرف المعنى جاز القياس عليه، وإذا لم يعرف المعنى لم يجز القياس عليه. فعندما تنقل لي إلى الجزئية، جزئيات كثيرة ووقائع الأعيان في عهد النبوة كثيرة، فبالتالي لا تحولني من الدرس الأصولي إلى الدرس الفقهي. واضح يا شيخ؟ طيب. الجمع بين القولين، الجمع بين القولين إذا كان في مسألتين مختلفتين فحينئذ لا يكون قولا ثالثا، وإنما هو اختيار لقول في مسألة واختيار لقول في أخرى. مثال ذلك في الصلاة، يقع اختلاف في مسائل، فعندما آتي فاختار أحد القولين في المسألة الأولى واختار القول الثاني في المسألة الثانية، بحيث لم يوجد أحد يقول بالاختيارين معا، هذا لا يعد إحداث قول جديد. لكن لو كانت مسألة واحدة فإن حينئذ يكون من إحداث قول جديد. مثال ذلك عندنا مسألة قال فيها قائلون بأنها سنة، مثل النثر في الاستنجاء، قالوا يقولون هو سنة، قالوا يقولون هو حرام بدعة. فلما يأتينا شخص ويقول أنا أتوسط فأقول مباح أو مكروه، فحينئذ نقول هذا قول ثالث، لأن المسألة واحدة وليست متعددة. واضح؟ طيب. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونصلح أحوال الأمة، ونردها إلى دينها ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.